بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ولا زال الحديث موصولا حول أبواب كتاب العلم. قال البخاري رحمه الله: باب الحرص على الحديث. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة أنه قال: قيل يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله للإشارة إلى الحرص على الحديث على وجه الخصوص، والحرص على العلم على وجه العموم. وفي هذا السند عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى الأويسي المدني الفقيه، وعمر بن ميسرة أبو عثمان روى له الجماعة، والسند سند مدني، رجال هذا السند كلهم من المدينة، وفيه رواية تابعي عن تابعي عمرو بن ميسرة وعن أبي سعيد المقبري، كلهم من طبقة التابعين. قيل يا رسول الله، طبعا بعض الروايات قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ وهذا السؤال يدل على الحرص على الخير والحرص على العلم. والسؤال هنا عن الشفاعة، قال: من أسعد الناس بشفاعتك؟ وهل ذكر الناس هنا يخرج الجن؟ يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع للجن؟ نعم، يشفع للجن وللإنس، وإنما هنا لغلبة الاستخدام: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة. وهذا فيه تقرير لما يثبته أهل السنة والجماعة من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الشفاعة ثابتة يوم القيامة بصورها المختلفة، منها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف بعد الوقوف الطويل وإراحتهم، ومنها الشفاعة في دخول الجنة، ومنها الشفاعة في رفع الدرجات، ومنها الشفاعة في عدم دخول النار، ومنها الشفاعة التي هي محل الخلاف مع الفرق، وهي الشفاعة في أهل الكبائر. الشفاعة في أهل الكبائر، هذا النوع من الشفاعة الذي يخالف فيه الخوارج والمعتزلة، الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج والمعتزلة يعتقدون أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار فكيف يخرج بالشفاعة، فينكرون هذا النوع من أنواع الشفاعات، وأهل السنة يثبتون هذا النوع. قال: بشفاعتك يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. وهذا فيه تفرس العالم في تلاميذه، تفرس العالم في تلاميذه، فتفرس النبي صلى الله عليه وسلم في أبي هريرة جعله يقول هذا الكلام، ألا يسبق أحد للسؤال عن هذه المسألة الدقيقة إلا أبو هريرة. وأيضا نستفيد من هذه العبارة الثناء على المتعلم بما فيه، الثناء على المتعلم بما فيه، لأنه ذكر لما رأيت من حرصك على الحديث، فأبو هريرة كان حريصا على الحديث، وهذا من الثناء عليه. والعلماء يقولون يجوز الثناء على الشخص في وجهه إذا أمنت الفتنة، أمنت الفتنة ودعت الحاجة إلى ذلك. والثناء على التلميذ بما فيه من سبب من أسباب التشجيع له في العلم، وهذا يدل على فضل أبي هريرة رضي الله عنه. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوصف لما رأيت من حرصك على الحديث، هذا بين في حياة أبي هريرة، لأن أبو هريرة رضي الله عنه يلقب براوية الإسلام، راوية الإسلام، فهو أكثر الصحابة رواية للحديث، أكثر الصحابة رواية للحديث، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، وهو حاله في ذلك. قال: أسعد الناس بشفاعتي. قول النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس، هذا يدل على أن الناس على تفاوت في الحصول على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الناس متفاوتون. أسعد الناس يعني أحظ الناس وأقرب الناس من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هنا قيدان، كل قيد يخرج فئة، فقوله من قال لا إله إلا الله هذا قيد التوحيد، فيخرج بذلك المشرك، فلا تكون الشفاعة للمشرك، ولذلك هي من الشفاعات المنفية، الشفاعة لأهل الشرك. خالصا يخرج المنافق، يخرج المنافق، فلا يدخل في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على فضل التوحيد، فضل التوحيد، وأن التوحيد من ثمراته يوم القيامة الظفر بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فيه فضل الإخلاص، فضل الإخلاص، كذلك الإخلاص له ثمرات في هذه الدنيا وله ثمرات في الآخرة، فمن الثمرات في الآخرة أيضا هنا الظفر بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من قلبه أو نفسه، هذا شك من الراوي، شك من الراوي، وقد مر معنا أنهم يتحرون في الروايات وإذا لم يكونوا متأكدين من الرواية فإنهم يروونها على وجه الشك من باب الورع في العلم، وحتى لا يقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. هذا الأثر في هذا الباب أثر عظيم، وهذا الباب أشرنا إليه في السابق، وهو في ذهاب العلم ورفع العلم، كيف يرتفع العلم. وهذا الأثر ذكره الإمام البخاري معلقا، قال: وكتب عمر، يعني لم يذكر له سند، ليس مسند، معلق، وقد جاء موصولا عند غير الإمام البخاري رحمه الله. فعمر بن عبد العزيز كتب رسالة إلى أبي بكر ابن حزم، أبو بكر اسمه، أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم المدني، روى له الجماعة غير الترمذي، قال: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه. وهذا إشارة إلى كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في أول العهد مسألة خلافية، هل يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يكتب الحديث؟ ثم استقر الأمر بعد ذلك وحصل الاتفاق على كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والكتابة طريقة من طرق حفظ العلم، حفظ العلم، ولذلك في علم الحديث يقولون: الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط سطر، يعني يضبط العلم بالصدر المحفوظ الذي يكون في الفؤاد، وهناك الضبط في الكتب وفي الكراسات وما يدون. فهنا عمر رحمه الله كتب إلى أبي بكر بن أبي حزم بأن يجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب طبعا هذا إشارة إلى بداية التدوين، بداية تدوين السنة، وهذا ما يسميه العلماء في علم تدوين السنة التدوين الرسمي، التدوين الرسمي. التدوين كان على نوعين: التدوين الرسمي الذي كان بأمر الخليفة، والتدوين غير الرسمي الذي كان فرديا من جملة من التابعين كتبوا وجمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أول تدوين رسمي بأمر الخليفة كان برسالة عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم وإلى الزهري الذين جمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب قال: فإني خفت دروس العلم. دروس العلم، الدروس هو الذهب، يقولون درس أثره، يعني اختفى، أن يختفي العلم. قال: وذهاب العلماء، يعني موت العلماء. رأى عمر بن عبد العزيز أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يموتون وهم الحفظة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إلى كتابة المحفوظ في الصدور في السطور، أن ينقل هذا المحفوظ إلى الكتب. قال: ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إشارة إلى ضبط السنن بأن لا يخلط حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره، يعني لا يجعل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أقوال الصحابة أو فتاوى الصحابة أو فتاوى التابعين أو الاجتهادات، يقتصر الجمع على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وصى بنشر العلم، ولتفشوا العلم، انشروا العلم وانشروا السنة. قال: ولتجلسوا، الجلوس للتعليم والتدريس حتى يعلم من لا يعلم، وهذا فيه أهمية التدريس وتعليم الناس الدين. قال: فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. وهذا مهم جدا، أن الأصل في العلم العلانية، الأصل في العلم العلانية، ولا يكون العلم في السر، لأنه سينحصر في أعداد قليلة ويقل أثره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من وصيته: عليك بالعلانية وإياك والسر، عليك بالعلانية. فكلما كانت مجالس العلم علانية كلما كانت أنفع في نشر العلم وفي التأثير. ثم قال: حدثنا العلاء ابن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر ابن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. هنا ذكر طريق آخر موصول، نحن ذكرنا هنا أن هذا الأثر عن ابن عمر أورده الإمام البخاري رحمه الله معلقا، وأورد بعده للاعتضاد أثرا سندا موصولا، سندا موصولا للتقوية، وذكر فيه العلاء ابن عبد الجبار المكي وعبد العزيز ابن مسلم في هذا السند. ثم أشار إلى الحديث الذي فيه صورة من صور قبض العلم، ونحن قد أشرنا فيما مضى أن العلم إما أن يقبض بموت العلماء، وإما أن يقبض بالغفلة، بالغفلة عن العلم. قال: حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الفيربري: حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن هشام نحوه. هنا ذكر هذا الحديث الذي فيه إشارة إلى طريقة قبض العلم. قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، يعني لا ينتزع مباشرة من القلوب، ولكن هناك مراحل لرفع هذا العلم ولذهاب هذا العلم. فذكر صورة من صور رفع العلم، قال: ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، أي من صور ذهاب العلم وغياب العلم هو موت العلماء. إلى جانب ما ذكرنا من عدم وجود من يقتفي أثر العلماء من الحفظ والتعلم، وهي صورة الغفلة في أخذ العلم. قال: حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. وهذا طبعا فيه إشارة إلى حفظ العلم والحث على حفظ العلم حتى لا يضيع هذا العلم. قال: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا فيه إشارة إلى أثر الفتاوى الباطلة، أثر الفتاوى الباطلة على الناس. إذا تصدر الجهال كما ننظر اليوم في الشاشات وفي بعض المنابر وأماكن التعليم ممن لا يحسن أبجديات العلم فيفتي بغير علم، كثير منهم لا يحسن الدليل ولا الاستدلال ويضرم أخماسا في أسداس في العلم ويأتي بالعجائب في باب العلم، وهذا لا شك أن له أثره على الناس. والمصيبة أننا في زمان الناس لا يفرقون فيه بين العالم والمتعلم، بين العالم والمتعلم، فيظنون أن كل من تصدر للشاشات أو ألقى موعظة أو تحدث في مكان أنه أهل للفتيا وأنه أهل للتعليم. ولذلك حصل الخلط وحصل ضياع كثير من الثوابت الشرعية عند الناس، بل بعضهم والعياذ بالله يشجع على استسهال المعاصي وذكر الاختلافات في بعض المسائل من المعاصي. اليوم الناس على ضعف الوازع الديني لا ينبغي بحال من الأحوال أن يذكر الإنسان لهم الأقوال الضعيفة في أبواب المعاصي والمخالفات، فإن القلوب ضعيفة وربما تتعلق بهذه الفتاوى وهذه الأقوال. قال: فضلوا وأضلوا، أي حصل الضلال في أنفسهم والإضلال لغيرهم. ثم ذكر الفربري وهو الراوي عن البخاري طريقا لهذا الحديث، وهذه من الزيادات، من زيادات الفربري على البخاري، من زيادات الفربري على البخاري، وهي نادرة. محمد بن يوسف الفربري الراوي عن البخاري ذكر هذه الزيادة لهذا الحديث، يعني إسناد آخر لهذا الحديث. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنتين. فقال: واثنتين. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال: ثلاثة لم يبلغوا الحنث. هنا بوب الإمام البخاري باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم، فيه الإشارة إلى تخصيص النساء بالعلم والموعظة، تخصيص النساء بالعلم والموعظة. وهنا مر معنا هذا السند آدم وشعبة، وابن الأصبهاني هو عبد الرحمن ابن عبد الله الأصبهاني الكوفي. وفي هذا الحديث قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال، هذا يدل أن أكثر مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه كان للرجال، لأن هذا الأصل أن الرجال هم الذين ينقلون للنساء، ولأن قابلية الدعوة في الرجال أكثر من النساء، يعني نشر العلم والمخالطة هو في الرجال أكثر منه في النساء، وهذا يدل على حرص نساء الصحابة على العلم، حرص نساء الصحابة على العلم. قال فاجعل لنا يوما من نفسك، يعني خصص لنا يوما للموعظة والتذكير. قال فوعدهن يوما لقيهن فيه، وهذا فيه الوفاء بالوعد، الوفاء بالوعد الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فوعظهن وأمرهن. ثم جاءت هذه الفضيلة في من فقد شيئا من الأولاد، المرأة التي تفقد 3 من ولدها أو 2 فتصبر وتحتسب، إلا كنا لها حجابا من النار، يعني من أسباب الوقاية من النار لعظم هذا الأمر، يعني فقد الأبناء وفلذات الأكباد مع الصبر والاحتساب كما تدل عليه الروايات الأخرى، فاحتسب فاسترجع غيرها مما يدل على هذا الأصل. وهل هذا الحكم خاص بالصغار الذين لم يبلغوا، أم يدخل فيهم الكبار والقصد الحزن الذي يطرأ على قلب الأم لفقد الأولاد؟ الصحيح أنهم الصغار، الصحيح أنهم الصغار، ولذلك أورد الإمام البخاري الرواية الثانية 3 لم يبلغوا الحنث، يعني لم يبلغوا سن البلوغ، وهذا يدل أنهم صغار، أن الضابط أنهم صغار. وأيضا فيه الاستفسار من العالم، لأنهم سألوا أقل من ذلك، يعني لو فقدت المرأة 2 من أبنائها ألهم نفس الحكم؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم 2. وذكر الإمام البخاري رحمه الله للروايات الأخرى، الرواية الأولى التي ذكرها لتسمية ابن الأصبهاني، نلاحظ في السند الأول حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني، من هو ابن الأصبهاني؟ جاء مذكورا في الإسناد الذي بعده عن عبد الرحمن ابن الأصبهاني، فذكر السند الثاني لبيان من هو ابن الأصبهاني. وهذه طريقة الإمام البخاري كما أسلفنا، أنه إذا أورد للحديث طريقا آخر أو إسنادا آخر فلا تخلو من نكتة، إما أن يكون فيه بيان مبهم أو تعيين مهمل أو إشارة إلى علو أو إشارة إلى سماع وتحديث وغيرها من الفوائد الحديثية. والرواية الثالثة التي ذكرها للتنصيص على هذه الزيادة وذكر قيد الصغر 3 لم يبلغوا الحنث. وأيضا نستفيد من هذا الحديث تواضع العالم، تواضع العالم وإجابة من سأل وطلب التعليم إن تيسر له ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استجاب وذهب وخصهن بالموعظة، ثم بوب الإمام البخاري رحمه الله باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. قال: حدثنا سعيد ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع ابن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. هنا بوب الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب للإشارة إلى مراجعة العالم وسؤاله عما يشكل. يعني بعض الطلاب يسمع شيء في الدرس أو في المحاضرة فيستشكل ويبقي هذا الاستشكال في نفسه فلا يسأل، إما إهمالا وإما حياء أو لسبب آخر. والأصل كما هو كثير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أشكل عليه شيء سأل حتى يزيل هذا الإشكال، لأن بعض الإشكالات في الحقيقة قد تتطور في النفس وربما توقع في النفوس صور من الحيرة. فالأصل أن الإنسان يسأل وينظر ويستفسر عن هذه الأمور. وهذا الإسناد فيه شيخ البخاري سعيد ابن أبي مريم. إذن هنا شيخ الإمام البخاري هو سعيد ابن أبي مريم. ابن أبي مريم هو الحكم أبو محمد المصري. ونافع في هذا السند هو نافع بن عمر بن عبد الله الجمحي المكي. ونلاحظ في هذا الإسناد أنه من الأسانيد الرباعية، من الأسانيد الرباعية، وكما أسلفنا أنها من الأسانيد العالية، الرباعيات والثلاثيات من عوالي الإمام البخاري رحمه الله. وهذا الحديث ومراجعة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على الحرص على العلم والسؤال، الحرص على العلم والسؤال. وفيه إيراد الاستشكال لإزالة الشبهة. يعني أم المؤمنين عائشة لما سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم استشكل معها وصف الحساب بأنه يسير، الحساب بأنه يسير، فأزال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستشكال بأن الآية المقصود فيها العرض وليس الحساب، العرض وليس الحساب. وهذا يدل على ماذا؟ أن الناس يتفاوتون في الحساب، أن الناس يتفاوتون في الحساب. وفيه أيضا من الفوائد أن الإنسان لو حوسب حقيقة هلك، لو حوسب حقيقة هلك. سل نفسك ما تساوي أعمالك إلى مقدار نعم الله عليك. يعني لو جمعت كل أعمالك في مقابل نعم الله سبحانه وتعالى عليك ستجد أنك لم تقدم شيئا، لم تقدم شيئا، فإنك ترفل في النعم صباحا ومساء وفي كل حياتك وفي جسدك ابتداء وما حولك، هذه النعم التي تكون في حياة الإنسان. فيدرك الإنسان أنه في كل الأحوال مقصر، مقصر في طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث أيضا فيه إثبات الأمرين، إثبات العرض وإثبات الحساب. والعرض معناه أن الله يقرر العبد بذنوبه ثم يغفرها، يقول سترتها عليك في الدنيا وها أنا ذا أغفرها لك اليوم. هذا هو العرض، التقرير بالذنوب والأعمال التي فعلها. أما المحاسبة ففيها الهلاك، العقاب الذي يقع على الإنسان، وفيه إثبات العذاب يوم القيامة، إثبات العذاب يوم القيامة. وأيضا فيه من الفوائد أن اللفظ قد يطلق ولا يراد به ظاهره، ولا يراد به ظاهره. يعني الحساب إذا أطلق غالبا الذهن ينصرف إلى العقاب، ولكن هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود به العرض. واستفاد العلماء من هذا الحديث جواز المناظرة في العلم، جواز المناظرة في العلم. وفيه أيضا ما قرره العلماء أن الكتاب والسنة لا يتعارضان أبدا، الكتاب والسنة لا يتعارضان أبدا، فالنصوص لا تتعارض إلا تعارضا ظاهريا لخفاء العلم على الناظر، وإلا في الحقيقة فلا يوجد تعارض بين الأدلة. وفيه أيضا إثبات القول لله عز وجل، أوليس يقول الله تعالى، إثبات القول لله عز وجل أن الله يقول وأن الله يتكلم بكلام مسموع، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله جل في علاه. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.